السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم العلم والفقه والتقى، وأن يجعلنا من أهل البر والخير والهدى، وأن يجنبنا الشرور والبلايا وأنواع الأذى، وأن يحفظ العباد والبلاد، وأن يدرى الشرور عن كل أحد من عباد الله جل وعلا. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي ابتدانا الكلام في أحكام صلاة العيدين، وأخذنا جملة من المسائل المتعلقة بذلك، إن كان ذلك فيما يشترط لها أو كان في صفة صلاة العيدين وحكم خطبتها وما يكون من قضائها والأحكام المتعلقة بذلك، وانتهينا إلى المسائل التي ذكرها الفقهاء تبعا لذلك، وهي أحكام التكبير. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
صل على شيخنا ومسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن التكبير المطلق في لذتين العيدين وفي فطر هكذا وفي كل عشر ذي الحجة.
نعم. إذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد. ذكرنا في المجلس الماضي أن أحكام التكبير جاءت فيها أدلة، وهذه الأدلة ربما كان بعضها عاما وجاء عن الصحابة ما يدل على تفاصيل مسائله وبيان أحكامه، ولذلك ما يأتي من بعض المتأخرين من القول من أن هذه مسائل لا دليل عليها أو نحو ذلك، فإنما يؤتى هؤلاء من قلة العلم بالاستدلال أو الظن من أن الدليل لا بد أن يكون ظاهرا ومنطوقا واضحا، وذلك لا يتأتى في الأدلة الشرعية، وإنما هي أحكام بينة جلية وأحكام مستنبطة خفية، وفيها علل متشابهة، وفيها نظر من أهل العلم سديد، فيتقوى بعضها ويضعف البعض الآخر، ويحصل تبعا لذلك الخلاف بين أهل العلم. ولأجل هذا، لما كانت هذه المسائل وإن كانت عمومات الأدلة قد دلت عليها في الجملة، إلا أن أهل العلم على اختلاف مذاهبهم يتتابعون على القول بذلك. وهنا في أصل المقنع: ويسن التكبير في ليلتي العيدين، فالمطلق هنا من الزوائد، ولذلك أيضا في نسخة أحد المحققين قد نبه على ذلك. نعم. فالمقصود به المطلق هو ضد المقيد، وذلك أن المقيد سيأتي أنه عقيب الصلوات في إذا صليت في جماعة على ما يأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. فإذا ما المراد بالإطلاق هنا؟ هو أنه إطلاق في عددها ووقتها من حيث يعني انتشاره في ليلتي العيدين بتمامها، من حيث انتشار التكبير واشتهاره في ليلتي العيدين إلى صلاة العيد على سبيل الإطلاق بدون ما تقييد بوقت من الأوقات فيها أو بعدد من الأعداد أو عقب صلاة ونحوها. واضح يا أخوان؟ فهذا هو المقصود بالمطلق. نعم. ففي ليلتي العيدين، والمقصود بالعيدين هنا عيد الفطر وعيد الأضحى،
أما عيد الفطر فهذا التكبير فيه قد جاءت به آية سورة البقرة: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فقوله ولتكبروا الله على ما هداكم فإنها تعليل للام لام تعليل لإكمال العدة، فدل على أنها بإكمال العدة ودخول ليلة العيد يكبر، ولتكبروا الله على ما هداكم. ولا يختلف أهل العلم في استحباب التكبير في تلك الليلة، ولذلك قال وفي فطر آكد. من جهة ماذا؟ لم يقصد المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشرع في ليلة عيد الأضحى، وإنما أراد بذلك أن الدليل هنا قد جاء نصا ظاهرا في آية سورة البقرة في إتمام عدة الصيام. وأما ليلة عيد الأضحى فمن أين يؤخذ الدليل على التكبير فيها؟ أهل العلم يجعلون ذلك راجع إلى ماذا؟ إلى قياس الشبه، فإنه كما شرع في عدة في ليلة العيد عيد الفطر فكذلك ليلة الأضحى سواء بسواء، هذا من جهة. ولذلك قال في ليلتي العيدين، فلما سوى بينهما في الذكر كأنه أراد أن ينبه على أن هذه متعلقة بتلك. نعم. ولذلك قال وفي فطر آكد، فكأنه جعلها الأصل وذلك الفرع أو هو الملحق بها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ما جاء من التكبير في عشر ذي الحجة بعمومها، فإن ليلة العيد داخلة في ذلك ولا شك، في أيام معلومات، فإن هذه الأيام هي أيام عشر ذي الحجة، وقد جاء ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة كما سيأتي في قوله وفي كل عشر ذي الحجة. فإذا التكبير في عشر ذي الحجة مأخوذ من هذا الدليل وتفسير الصحابة له، ثم تأكد ذلك بكونه مشروعا في نحوها في ليلة الفطر، فدل ذلك على أن ليلة الأضحى مثلها. ولما قال المؤلف وفي فطر آكد لم يقصد بذلك أن ليلة الأضحى متردد فيها أو محلا للنظر، وإنما ذلك من دقة الفقهاء رحمه الله تعالى في بيان يعني التدقيق في درجة ذلك الحكم ووجه الدلالة عليه وظهوره من خفائه، واضح؟ فكأنه يعني لم يرد بذلك التردد، وإنما أراد أن الأصل أو أن النص جاء في ذلك يعني في الفطر، فأما الأضحى فإنه داخل في العموم وفي القياس على الفطر، وهذا ظاهر لمن تأمله. نعم. قال وفي كل عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة من الأوقات التي يكبر الله يذكر الله جل وعلا فيها، واذكر الله في أيام معلومات. نعم. فهذا من لأنها من أعظم أيام الله جل وعلا، لما يظهر فيها من العبادة لله وأنواع الأنساك وخصوصية تلك الأيام، فيتوجه الحجيج من بقاع المعمورة ويهدى إلى البيت، فتمتلئ الصحاري والقفار والبراري والطرق، نعم، والفجاج بهذه الذبائح والأنساك التي تبلغ بيت الله الحرام، فيحصل فيها من تذلل الخلق والتوجه إلى الحق والانكسار بين يدي الله جل وعلا ما هو حقيق بأهل الإسلام أن يظهروا تعظيمه والثناء عليه وذكره، وكان أعظم ما يكون من الذكر هو تكبيره، لأن ذلك مناسب لتلك الحال، فإن حال تعظيم الله حال مناسبة لتكبيره، تكبير الله من أنه المستحق لذلك، وأن العباد متذللون له، خاضعون، مخبتون، خاشعون، واضح؟ فلأجل ذلك كان ذلك في كل عشر ذي الحجة. وهذا ظاهر فيما جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن أبي هريرة، وتتابع على ذلك السلف رحمهم الله تعالى أنهم يكبرون في تلك الليالي. فإذا يكبر فيها الإنسان قائما وقاعدا ونائما، في صباح وفي مساء، ذاهبا إلى المسجد أو راجعا منه، أو في كل حال من تلك الأحوال، إلا أن يختص بوقت من الأوقات ذكر خاص، كما لو كان مثلا بعد الصلاة، فأيام عشر ذي الحجة قبل أن يبدأ التكبير المقيد، فاشتغال الإنسان بالذكر بعد الصلاة أولى من اشتغاله به هذا التكبير. وإذا جاء مثلا أذكار النوم فتختص بذلك، وأذكار الاستيقاظ أو خروج من المنزل، فيكون ذلك من قبيل الخاص الذي يقدم على العام، فيطلب فيها الذكر الخاص. إذن وفي كل عشر ذي الحجة لما ذكرنا. ويتأكد طبعا في ليلة في يوم العيدين إذا خرج إلى الصلاة، وهذا هو آكد، وقد جاء عن السلف التعظيم فيه والتأكيد، وهو أيضا في إظهار هذه الشعيرة أظهر. إذا تجمل الناس وذهبوا لصلاة العيد، إن كان ذلك لصلاة الفطر أو صلاة عيد الأضحى. نعم. قال: والمقيد عقيب كل فريضة في جماعة في الأضحى. هذا هو التكبير المقيد، والمقيد ضد أو يقابل، لا نقول ضد، أحسن نقول يقابل المطلق. فلما عرف أن ذلك مطلق في وقته، فهذا مقيد في وقته وحاله، واضح؟ فهذا هو المقصود به الذكر أو التكبير المقيد. والتكبير المقيد جاء أيضا عن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن علي وابن عباس، أظن ابن مسعود وغيره، أكثر من ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: عقيب كل فريضة في جماعة. فقوله عقب كل فريضة يخرج النوافل وصلاة الجنازة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف لو وجدت، واضح؟ أو الآيات لو قيل بها، وسيأتي بيان ذلك، أو الزلزلة، نعم، أو صلاة استسقاء. فكل ذلك لا تشرع فيه، فإنما تشرع في الفريضة. وإذا قال هنا في كل فريضة، فيقصد بذلك أي فريضة، سواء كانت مؤداة أو مقضية، حتى ولو كانت من الفرائض التي كانت عليه في شهر شوال أو في أول ذي القعدة، فلم يتذكرها إلا في عشر ذي الحجة فصلاها بشرطها، وسيأتي بيان ذلك. فإذا صلاها في عشر ذي الحجة فإنه يكبر. ما شرطها؟ قال: في جماعة. فيدل هذا على أنه لو صلى منفردا فإنه لا يكبر، فإنه لا يكبر. حتى النساء؟ نقول: نعم، حتى النساء، فإن صلينا في جماعة كبرن، وإن صلينا منفردات لم يكبرن. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ما ذكرت لكم أولا، وهو مما يدل على دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإن أحمد قال أنه عقيب الفريضة في جماعة، قيل له: من أين ذلك؟ قال هذا أكثر ما جاء عن ابن عباس وابن عمر، عن ابن مسعود وابن عمر. فيعني كأنه لو نظرت أن المسألة ليست مسألة اجتهاد، وإنما هو لما جاءت عمومات هذه الأدلة وأقرب الفهم لها هم الصحابة، ولذلك كان مذهبنا المصير إلى قول الصحابي. فلما كان الذي جاء عن الصحابة هو الاقتصار على التكبير في الجماعة دون الانفراد قلنا بذلك. واضح يا أخوان؟ واضح؟ فلو صلى منفردا فلا يقولها، سواء لمن فاتته يعني من ذا، أو لو كان يقضي صلوات أخرى لكنه يقضيها منفردا. هنا تأتي مسألة، وهو من صلى في جماعة لكنه إنما أدرك آخر الصلاة أو بعضها، فنقول هو يدخل في اسم صلاة الجماعة، فبناء على ذلك إذا سلم قالها، إذا سلم قالها. طيب إذا نسي من المصلي التكبيرات، فالظاهر أنه إيش؟ إن كان في محله أو وفي وقتها فهو يقولها ولا شك، لكن لو أحدث أو خرج فالمشهور عند الحنابلة يقولون ذهب وقتها أو فات محلها. وربما قال بعض الحنابلة أن الحدث يعني ليس الطهارة ليست بمعتبرة لهذا الذكر، وكذلك الخروج، فلو قالها إذا كان قريبا فلا بأس. فهذا وجه وجيه، وهو يعني قول لبعض المحققين من الأصحاب، نعم، وأيضا يؤيده ما جاء من قضاء النوافل والأذكار لمن اعتادها، فإن لم يكن ذلك فعلا لها فلا أقل من أن يكون قضاء، نعم، لكن القضاء لمن استحقها، والذي استحقها هو الذي صلى في جماعة. كم التكبيرات التي يكبرها؟ يظن بعض الناس أن التكبير مطلق، يعني يكبر بحسب ما تسنى له، والذي جاء عن أحمد رحمه الله أنه يكبر مرة واحدة. واستحسن بعض الحنابلة كابن قدامة وغيره أن يقولها ثلاثا، لما جاء في كثير من الأذكار أنها تكرر ثلاثا. وعلى ما ذكرنا، ما أصل ذلك؟ كأن أحمد رحمه الله أن التكبير جاء أو الذكر، وأنه جاء عن الصحابة لم يحفظ فيه عدد محدد، فيؤتى بما يتأتى به المقصود وهو مرة واحدة. لكن قال ابن قدامة وأيد ذلك، وإن كان ليس في هذا الموضع، في موضع آخر لما تكلم على هذه المسألة يعني كأنه اختار أن تكرر ثلاثا، وقال أن ذلك له أصل كثير في أنواع من الأذكار، فيعني يكون كالأصل لها أو كما يمكن أن يدخل في جملتها أو في عموم معناها. وهنا نقول فيما يدخل في عموم معناها تجنبا للدخول في مسمى القياس، لأن العبادات ليست مبناها على القياس. واضح يا أخوان؟ هذه مسألة تخفى على كثير، هل يعني أن يظنون أن التكبير مطلق عقب الصلاة يكبر كيف شاء، وليس كذلك. نعم، قال إذن والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا هو الذي جاء عن الصحابة، أنه من يوم عرفة عقيب كل فريضة إذا صلى في جماعة فإنه يكبر إلى آخر أيام التشريق، وهي الأيام المعدودات كما جاءت بذلك الأدلة، فيكبر إلى آخرها. نعم، يعني آخر عصر يوم 13، لأنه آخر أيام
التشريط على ما سيأتينا في الحج، وقد مر بنا الإشارة إلى ذلك فيما مضى. واضح يا أخوان؟ لكن هنا طبعا تخصيص هذه الأيام كما قلنا لمجيئه عن جملة من الصحابة، فهو كالإجماع والعمومات تسنده. نعم، قوله وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، ما وجه التفريق بين المحرم وغيره؟ ها؟ هو الأصل أن من المواطن التي تتأكد فيها التلبية عقيب الصلاة الفريضة، عقيب الصلاة المفروضة، وهذا جاء عن جابر وهو مستقر عمله عند السلف. فلما كان الأمر كذلك، وهذا سيأتينا إن شاء الله، فلما كان الأمر كذلك فإنه نرجع إلى مسألة سابقة، وهو أنه تعارض ما هو أخص في حقه وهو ذكر الحاج وهو متلبس بالحج، وما هو ذكر أعم من ذلك، فكان الأليق ما هو أخص في حقه وهي التلبية. واضح؟ فلأجل ذلك قالوا إلى ظهر يوم النحر، باعتبار أن ظهر يوم النحر يشرع في التحلل فيرمي الجمار فتنتهي التلبية فينتقل إلى ما يكون من التكبير، ما يكون من التكبير. واضح يا أخوان؟ نعم. وكل ذلك من تأمل الفقهاء ونظر أهل العلم هو دقيق، وبعض الناس إذا نظر في شيء من هذه المسائل يظنها تحكما أو شيئا من التكلف، وآفته من ذلك الفهم السقيم وسوء الظن بأهل العلم، وإنما يؤتى من إعجابه بنفسه وقلة نظره واستعجاله للعلم، ومن استعجل العلم فيوشك أن تزل قدمه. فإياكم والعجلة في العلم، وإياكم والجرأة فيه، فإنه قد أضلكم زمان يتفاخر الناس بالجرأة فيه والفرح بالشذوذات والنوادر والأغلطات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم هذا صحيح، يعني هو الصلاة التكبير المقيد مما ورد فيه الإجماع، مع أن الإجماع متعلقه الدليل، ومع ذلك هذا الدليل فيه خفي، هي مجرد عمومات. نعم، ومع ذلك تتابع أهل العلم على اختلاف مذاهبهم واختلاف أعصارهم على القول به. نعم. قال وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، على ما ذكرنا عند الحنابلة، وقاسوه من أن هذا هو محله وقد فات محله، فاته القول به. لكن يعني بعض أهل الأصحاب قال من أنه يقوله ولو يعني خرج أو أحدث حتى ولو قيل على سبيل القضاء. نعم. لما ذكرنا من أن متعلقه الفرائض، أن متعلقه الفرائض. نعم. قال وصفته شفعا، هذا ذكر صفته المختارة عند الحنابلة رحمه الله تعالى، قد جاء فيه جملة من الصفات، لكن الحنابلة اختاروا يعني ما يروه أكمل وأتم، إما من جهة النقل وإما من جهة المعنى. فلما كانت هذه الصفة قد جاءت في بعض الآثار عند البيهقي وغيره، قدموها على غيرها. ولو كبر بغير تلك الصفات لكان محصلا للمقصود كقول بعضهم وجاء هذا عن بعض السلف: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يعني هي قريبة من هذه فيتأتى بهذه أو بتلك، لكن الحنابلة تختار هذا لما ذكرنا لكم لما ذكرناه لكم. نعم. هذا الباب في أحكام صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف المقصود بها نعم كسوف الشمس أو القمر، وكسوف الشمس أو القمر هو في الاصطلاح هو ذهاب ضوئهما أو نورهما كله أو بعضه، ويعبر بعضهم بقوله ذهاب نور أحد النيرين يعني الشمس والقمر كله أو بعضه، فإذا ذهب نور الشمس أو نور القمر جميعه كما يسمى كسوفا كليا، أو بعضه بأن يقال كسوفا جزئيا فتشرع في نحو ذلك الصلاة، ويقال كسوف ويقال خسوف، وكسفت الشمس أو كسفت بالفتح وبالضم. والمعنى الكسوف والخسوف بعضهم يقول أن الكسوف هو ذهابه إلى السواد، والخسوف هو ذهاب ضوئه، ولذلك يطلق على القمر الخسوف أكثر والكسوف للشمس أكثر. وبعضهم يقول أن الكسوف إذا كان جزئيا أو للبعض، والخسوف إذا كان للكل، والأكثر أنه يطلقان عليهما جميعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنهما لا ينكسفان، فأسند ذلك إليهما يعني الشمس والقمر، فدل على أنه يطلق عليهما، والله جل وعلا قال وخسف القمر، فدل على أن الخسف يطلق على القمر، فهما إذن كالشيء الواحد. نعم. فهذا ما يتعلق بالكسوف والخسوف. وأصل مشروعية صلاة الكسوف هي السنة والإجماع، فمن السنة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فادعوا الله وتصدقوا وصلوا، أو وصلوا وتصدقوا. نعم. فكل ذلك يدل على مشروعيتها، والإجماع منعقد على ذلك. هل ثم دليل من القرآن؟ ربما ذكر بعض أهل العلم دليلا، وهي قول الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وتكلفوا في إرادة الدلالة على أنه يدل على صلاة الكسوف، لكن الصحيح أنه لا يدل على ذلك، لأن مقتضى هذا كأنه يقول اسجدوا لله عند الكسوف والخسوف ولا تسجدوا لهما، فيكون ما سوى وقت الكسوف والخسوف مسكوت عنه، يمكن أن يسجد لهما، وليس ذلك بمراد في كتاب الله جل وعلا. واضح. وإن قال ونقل بعض أهل العلم أنه يمكن الاستدلال به كما استدل على ذلك أو بهذه الآية صاحب شرح الزاد في الغوط، وأيضا نقل في حاشيته على ذلك بعض الكلام لأهل العلم، لكنه محل نظر. واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا هذا هو مشروعيتها. هنا فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وإن لم تكن متعلقة بالفقه لكنها لصيقة بأن تذكر في هذا المقام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في الكسوف قال: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. قال أهل العلم أو قال ابن القيم رحمه الله في ذكر الزنا في هذا المقام، قال: فإنه يحصل بزنا العين وزنا القلب من انخساف نور الإيمان بقدر ما يحصل في الأرض بالخسوف والكسوف من ذهاب نور الشمس أو القمر. وهذا أمر ظاهر، فإن من ابتلي بإطلاق نظره فإنه يذهب عليه من الإيمان وبشاشته وحلاوته شيء كثير، والعكس بالعكس، فإن من حفظ بصره ويعني جاهد نفسه فإنه يجد في ذلك من الحلاوة والطراوة والأنس والفرح بإيمانه ما لا قد ما قد يحرم منه من حرم حفظ بصره. نعم. قال: تسن جماعة وفرادى. أما كونها مسنونة فهذا ظاهر، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها: إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا. وأما كونها غير واجبة، نعم، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ولذلك كان مشهور المذهب وعليه عامة الأصحاب أنها سنة، ولم يقل من أنها فرض كفاية إلا ثلة قليلة، والقول من أنها فرض كفاية له اعتبار من جهة أنها جاء الأمر بها ودعي إليها بقوله الصلاة جامعة. نعم. هنا إذن هذا حكمها: تسن جماعة وفرادى. فتكون جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها جماعة وقال فصلوا. نعم. وتكون فرادى لماذا؟ لأنه جاء مطلق الأمر بذلك، فيتحقق هذا بصلاتها جماعة كما يتحقق ذلك بصلاتها منفردة. ولأنها لما كانت في أصلها مسنونة فإن الجماعة إليها يعني تكون مأمور بها وإن لم تكن واجبة، لعدم ما يدل على أنها متعينة في الجماعة والاجتماع. فإذا تصلى جماعة وفرادى، أي يصليها النساء والرجال، ولذلك صلت عائشة وأم سلمة كما في الأحاديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصل دخول النساء في تلك الأحكام إلا أن يدل دليل على تخصيص أحدهما، يعني الذكور أو الإناث، بحكم ينفرد به عن من سواه. واضح يا أخوان؟ نعم. قال: إذا كسف أحد النيرين. قرناها هذه. نعم. إذا كسف أحد النيرين، يعني متى ما حصل ذلك الكسوف. ولما قال إذا كسف أحد النيرين فهذا يدل على ماذا؟ على أنه يمكن أن يحصل الكسوف أو الخسوف في أي وقت. نعم. وهذا إطلاقات أكثر فقهائنا، واعتمدوا في ذلك ما جاء في بعض روايات الحديث لما انكسفت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك كما ذكر الواقدي أنه كان في اليوم العاشر. لكن المشهور عند علماء الفلك وأهل الاختصاص أن الخسوف للقمر لا يكون إلا في الإبدار، يعني في منتصف الشهر، وأن الكسوف للشمس لا يكون إلا في الاستسرار الذي هو آخر الشهر. لماذا؟ لأنه هو وقت تقابلهما. واضح؟ تقابلهما. فلأجل ذلك يعني إذا كسف أحد النيرين. على كل حال يعني هذا هو المستقر عند أهل الاختصاص، والقول من أنه يمكن أن يحصل ذلك في غيرهما يعني فيه بعد، وإن ذكره من ذكره من أهل العلم. ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كأنه يعني شدد في أن ذلك مما يعني جرت السنة الكونية بعدم حصوله، وهذا يعني وجيه في ما ذكر. طيب، العلم بالكسوف أو الخسوف ما حكمه وما الذي يترتب عليه؟ ها
ما في إلا أنس، ترى بأن عاقب غير أنس. ها أنت ما ذكرت الآن الحكم في أصله، لكن كلامك كأنك تشير إلى جواز ذلك. هل يجوز أن يقال من أنه يحصل الكسوف ونحو ذلك؟ هل يمكن أن نقول أن في الشهر هذا، في نهاية هذا الشهر سيحصل الكسوف أو سيحصل خسوف أو نحو ذلك، أو لا يجوز؟ هذا مبني على مسألة، وهو هل هو باب من باب التكهن والكهانة وعلم الغيب ونحو ذلك؟ لا. فالمشهور عند أهل العلم أن ذلك يعني له أسباب حسية وإن كانت خفية يعلمها أهل الاختصاص، فمن عرف علم ذلك الفن وهو الفلك فالغالب أنه إيش يعرف هذا. ولذلك إذا تتابع أهل العلم على القول بهذا فإنه يتأتى، قد يخطئون لكنه يعني إذا أجمعوا في الغالب أنه لا يحصل خطأ في ذلك. فعلى كل حال إذن القول من أنه يحصل أو لا يحصل هذا من الأمور التي قد تعلم، كما أنه تعلم أشياء كثيرة بمقدماتها، فإذا رؤي الهواء علم أنه يكون برد مثلا، وإذا أقبل السحاب ظن حصول المطر، فإذا تم أسباب، منها ما تكون جلية ومنها ما تكون خفية، فللكسوف أسباب خفية يعلمها أهل العلم بذلك الفن، فلا إشكال في هذا، وهو قد علم فيما مضى ويعلم فيما يعني عاصر الناس من الأحوال، فلا إشكال في ذلك. لكن من جهة بناء الترتب الأحكام الشرعية فإنه لا ينبغي ولا يجوز أن يصلى لصلاة الكسوف حتى إيش يرى ذلك، لأن تعلق الحكم إذا رأيتم ذلك ولم يقل إذا علمتم، ولأن الإخبار قد يختلف إما لكذب المخبر أو لخطئه أو لنحو ذلك، فبقي أن يكون هذا مؤشر ونحوه، لكنه لا يكون مبنى للحكم. ولذلك يقول ابن تيمية وهو كلام جميل، يقول فلا مانع من أن ينتفع بكلامهم في أنه يستعد للعبادة، لكن لا تفعل العبادة إلا عند تحقق وقوعها، ولأن الموانع كثيرة، يمكن أن يحصل الكسوف لكن يأتي سحاب فلا يراه الناس، صح؟ فلأجل ذلك إذا مبناه على الرؤية. وأظن أن في وقت قريب قالوا من أنه يكون كسوف، فحصل هذا الكسوف، لكن ما أخبروا عنه من بعض البلدان أنه يحصل فيها لم يحصل، أظن قالوا في مكة يحصل كسوف فما حصل الكسوف في ذلك. واضح يا أخوان؟ نعم. لا، لو رأوا المنظار أو النظارة أو كلها سبيل للرؤية، فإذا كان يرى الحمد لله. نعم. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في بيان صفتها وصورتها. فصلاة الكسوف ركعتان، لكنهما ركعتان اختصتا بكون كل ركعة فيها ركوعان على خلاف سائر النوافل والصلوات، في أن الركعة لا يكون فيها إلا ركوع واحد، واضح؟ وهذا قد جاء في حديث عائشة لما ذكرت صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، وجابر وغيرهم وأبي موسى وغيرهم، وجاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هما ركعتان في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، وبذلك تتابعت الأدلة وتكاثرت النصوص. قال يقرأ في الأولى جهرا فصلاة الكسوف سواء كانت في النهار أو في الليل فإنه يجهر فيها بالقراءة، قد جاء ذلك في حديث عائشة وعند الترمذي جهر فيها بالقراءة، وجاء ذلك أيضا في الصحيح، وجاء هذا عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلا إشكال في أنه يجهر فيها بعد الفاتحة سورة طويلة، فالإطالة فيها مسنونة ومستحبة، وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت ذلك عائشة وابن عباس بلا شك فيه ولا مرية، ولذلك جاء أنها حزرتها بقدر قراءة سورة البقرة. لقائل كيف تحزرها وقد سمعتها؟ هي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والكسوف ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. نعم، قد يكون يعني أنها قرأ شيء آخر، يعني فنظرت إلى هذا المقروء وكأنه كقدر قراءة سورة البقرة، ويقول بعضهم أنها ربما لم تكن قد سمعت، يعني لبعدها وكونها في آخر الصفوف، واضح يا أخوان، فكانت يعني تحس بطول القيام لكنها لم تسمع القراءة، فإذا تقرأ سورة طويلة ثم يركع طويلا، لأن الصلاة مبناها على التساوي، وليس المقصود بالتساوي أن يكون قدر الركوع كقدر القيام، وإنما جاء ذلك في حديث البراء، كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء. قال أهل العلم في تفسير ذلك أنه يطيل الركوع بقدر ما يطيل القيام، وكذلك السجود والجلوس بين السجدتين، واضح يا أخوان، فهذا هو المقصود، يعني بقدر ما يطيل القيام بقدر ما يطيل الركوع. فإذا كانت مثلا الصلاة يقرأ فيها بأوساط المفصل ثم يركع فيسبح الله عشرا أو ستا ويذكر بعض الأدعية، فنسبة هذه إلى هذه، كلما زادت القراءة زاد الركوع بقدر ذلك. فإذا كان هذه مثلا سبع ثلاث دقائق وهذه نصف دقيقة، معنى ذلك أنها الخمس، فإذا كانت قراءته ساعة فليكن ركوعه مثلا يعني عشر دقائق أو نحو أو 12 دقيقة إذا قلنا من أنها الخمس، وهكذا يعني تقريبا وليس تنصيصا. قال ثم يرفع ويسمع ويحمد، إذا رفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد بأن يقول ربنا ولك الحمد، ويذكر الذكر المشروع في ذلك، ثم يقرأ الفاتحة، وهذا هو الذي ذكرناه أنه فيها ركوعان، فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة معها وهي دون القراءة الأولى، ثم يركع، وهذا الركوع أيضا دون الركوع الأول لما ذكرنا من أنه قريبا من السواء، فبينها اتساق، كلما أطال القيام أطال الركوع، وإذا قصر قصر قليلا بحسب ذلك، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول. هذا الارتفاع من الركعة الأولى من الركوع الأول والقراءة بعده والركوع بعده والرفع كله مستحب، فبناء على ذلك لو أنه لما رفع سجد نقول صحت صلاة الكسوف في تلك الحال، ومعنى ذلك أنه من أدرك الإمام بعد الركوع الأول، يعني لا جاء بعد الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني، فإن الركعة قد فاتت، فيجب عليه قضاء الركعة بركوعيها، واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا ثم يركع فيطيل وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد على نفس الصورة التي مرت، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، يعني الركعة الثانية كالأولى في اشتمالها على ركوعين وعلى تسميعين بأن يقول سمع الله لمن حمده ربنا وتحميدين وقراءة الفاتحة مرتين وقراءة سورتين، واضح؟ ما الفرق إذن بين الركعة الثانية والأولى؟ قال لكنها دونها في كل ما يفعل، يعني يقصر 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 وهكذا.
قال ثم يتشهد ويسلم، والتشهد معلوم وهي التحيات لله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على ما مر معنا من الصلاة، ويدعو الله جل وعلا ثم يسلم. نعم. إذا تجلى الكسوف يعني رجعت الشمس كما كانت والقمر كما كان، فإنه يتمها خفيفة. لماذا؟ نعم، نحن نقول أنه يتمها خفيفة لأنه لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يقطعها، وهذا ليس بصحيح، لأن الله جل وعلا قال لا تبطلوا أعمالكم، ولأنه ابتدأها بسبب صحيح أو سبب مشروع فكان له إتمامها، ولم نقل من أنه يتمها على صفتها طويلة. لماذا؟ لأن السبب الذي لأجله شرعت الصلاة قد ذهب وزال، واضح؟ فبناء على ذلك يتمها خفيفة، فلا نقول يقطعها لما ذكرنا، ولا نقول يصليها على صفتها لأن سببها قد فات. نعم. وأما إذا انتهى من الصلاة قبل حصول الكسوف، قبل انتهاء الكسوف، فإنها لا تعاد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب واحد، صلى له صلاة واحدة فلم يكن ليصلى أكثر من ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذكروا الله وصلوا وتصدقوا، فإذا انتهى من واحد شرع في الباقي من الذكر والدعاء والصدقة ونحو ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه يعني يتصدق ويعتق، وهذا يعني في من كان قادرا على العتق ونحوه لعظم هذا الأمر وطلب الخلاص والفكاك منه، فكان ذلك من أعظم ما يكون. نعم. وهنا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لم يذكر الخطبة لها، أليس كذلك؟ نعم. وهذا مبني عند الحنابلة على أنه لا خطبة لصلاة الكسوف، وأن الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تنبيه لهم لما قام السبب، فإن السبب قائم عند اعتقاد أهل الجاهلية أن الشمس والقمر إنما تنكسف وينخسف القمر لموت أحد أو لحياته، يقولون مات عظيم، ولد اليوم عظيم إذا رأوا الشمس قد كسفت، فكان ذلك قد وافق في موت إبراهيم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا. هذا هو مشهور المذهب، ولأنهم يقولون جاءت بعد الصلاة يعني هذا التنبيه، ما يدل على أنها ليست منها، وإن كان يعني عند جمع من أهل العلم وقال به بعض المحققين أنه يخطب لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال خطب الناس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، يخوف الله بهما، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فعلى كل حال جادة المذهب ما ذكرنا من أنه لا خطبة له. نعم. وإن غابت الشمس كاسفة، يعني لما كانت الشمس تغيب رأيناها قد ذهب نصفها، يقول لا يصلى لذلك. لماذا؟ لأن الآية التي هي التخويف والمقصود منها قد ذهب. نعم. ومثل ذلك إذا طلع أو طلعت، نعم، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، لو رأينا القمر في النهار وهو خاسف هل يصلى؟ لا يصلى، يقولون لأن القمر إنما سلطانه في الليل، إنما سلطانه في الليل. وهنا قال أو طلعت والقمر خاسف، طيب لماذا لم يقل أو طلع الفجر؟ هذا مبني على أصل عند الحنابلة، الحنابلة أصلا ما يرون صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي، عندهم أصلا لو كان وقتها يعني لو أن الشمس كسفت بعد العصر لم يصلى لها، واضح؟ فعندهم أنه لو خسف القمر بعد الفجر لم يصلى له، فأرادوا أن ينبهوا على ما بعد ذلك وهو وقت طلوع الشمس. طيب لو كان ذلك بعد الفجر، فبعد الفجر هو وقت النهار أو وقت الليل؟ وقت النهار. وإذا قلنا من أنه يصلى لذوات الأسباب، هل يصلى للقمر إذا كان خسوفه بعد الفجر؟ ظاهر هذا أنه لا يصلى، واضح؟ ظاهر هذا أنه لا يصلى في تلك الحال. طيب لقائل أن يقول لماذا قال وإن غابت الشمس كاسفة؟ مقصودهم يعني أن يحصل الصلاة بعد غياب الشمس، يعني أن يتصلى بعد أذان المغرب، واضح؟ هذا مقصودهم، لا أن يصلوا في أثناء العصر. نعم، فإذا هذا متعلق الكلام. فإذا القمر ليس لا بأس عليكم، يعني الصغار النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصيحون عليه وهو في صلاة العصر وهو في الصلاة، فما كان يعنف ولا يعني يقول شيئا، فإذا يعني رفع الصغير صوته فالأمر يسير في ذلك. نعم نعم، فماذا نقول؟ أن إيش؟ انتهينا من هذه، يعني أنها إذا أن الكلام في الصلاة يعني في بعد المغرب، وإلا هم لا يرون الصلاة في وقت النهي. على كل حال هذا يعني لعله واضح. قال أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلى. هذه مسألة وهي متعلقة بماذا؟ بهل سائر الآيات كالكسوف في حكم الصلاة أم لا؟ هل سائر الصلوات كحكم صلاة الكسوف في أو لا؟ يعني لو تحرك بركان شديد يعني حصل بذلك ضرر، أو عواصف متكررة وفيضانات يعني بما يخرج عن العادة ويكون في ذلك آية، فيقول الحنابلة من أنه ليس في ذلك صلاة. لماذا؟ لأن الصلاة إنما جاءت في الكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، فيقتصر على ما جاء به النص ويخرج ما سواه. فقالوا غير الزلزلة. طيب لماذا استثنيتم أيها الفقهاء الزلزلة؟ الحنابلة استثنوا الزلزلة وقيدوا ذلك بقيد، وهو أن تكون الزلزلة مستمرة، يعني في فرق بين أن ترجف الأرض وينتهي، هذا ما لا أحد يقول بأنه يصلى، لكن لو كانت كل 3 دقائق مثلا ترجف ويتكرر ذلك، يحس الناس بالحركة تزيد وتنقص وتعظم وتقل، فهم يقولون يصلى لها. طيب لماذا استثنيتم أيها الحنابلة مع أنكم تقولون من أن الآيات سوى الكسوف لا يصلى لها؟ قالوا لمجيء ذلك عن ابن عباس، لمجيء ذلك عن ابن عباس فقالوا به يعني على أصلهم في أنه يصار إلى قول الصحابي. فهذا مبنى ما ذكروه هنا، وإن كان شيخ الإسلام أيضا كقول جماعة من أهل العلم يرون أن سائر الصلوات إيش؟ أن سائر الآيات يصلى لها. وهذا إذا نظرنا إليه من جهة يعني الفزع إلى الصلاة، وما كان والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وما يكون فيها من اللجأ إلى الله وطلب الفكاك والخلاص، فهذا له أصل عام. لكن الحنابلة كأنهم يعني قالوا من أن ذلك ربما حدث، وأنها جاءت أنواع من الآيات ونوعها، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكسوف فيقتصر عليه، فهذا أيضا له وجه، فهو يعني هو المرجح عند عامة الأصحاب رحمه الله تعالى، واستثنوا الزلزلة لمجيء النص.
وشيخ الإسلام تأيد بفعل ابن عباس من أن يعني يكون ذلك كحصول المثال لا أنه كالمخصص، فيكون لما كأنه يقول لما صلى ابن عباس الزلزلة فغير الزلزلة كالزلزلة كالبراكين والفيضانات ونحوها، فيكون حكمها واحد في أنه يصلى لكل واحد من هذه الأشياء. نعم. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات، يعني هذه كأنه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في خاتمة الباب صور أو صفة أخرى أو صفات أخرى لصلاة الكسوف، وذلك بأن يصليها ركعتين ويجعل في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربعة. فإذا ركع وقام من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قرأ الفاتحة ثم سورة ثم ركع ثم قام فسمع وحمد وحمد الله جل وعلا ثم قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع ثم رفع ثم سجد، هذه إذن ثلاثة ركوعات في ركعة واحدة بسجدتين في تلك الركعة، ثم يقوم فأيضا يركع في الركعة الثانية ثلاثة ركوعات وسجدتين ثم يسلم، وأربعة ركوعات واضحة في ركعة في كل ركعة، فتكون في الركعتين ثمانية ركوعات واضح، وخمسة تكون ركعتان، تكون صلاة الكسوف ركعتين فيها عشرة ركوعات في كل ركعة أربع ركوعات. هذا الحقيقة جاءت بها أحاديث مسلم، وإن كان لأهل الحديث في ذلك كلام يعني في إعلالها والكلام عليها، لكن مع ذلك الحنابلة لما كانت في الأحاديث الصحيحة جعلوها من جملة ما هو ثابت، وخاصة أنه جاء عن بعض الصحابة أنه يصير إلى واحد من هذه إلى شيء واحدة من هذه الصفات. وإن كان المتقرر والظاهر أن الصورة الأتم والأكمل والأصح التي لا إشكال فيها هي أن يصلي ركعتين بركوعين في كل ركعة، واضح يا أخوان؟ واضح. لكن لو صلى ركعتين في كل ركعة ركوع واحد لكان ذلك صحيحا لما ذكرنا من أن عندهم أن الركوع الثاني سنة وليس بواجب. لكن هنا ما المسألة لطيفة، وهم يقولون أن إذا كان صلى في كل ركعة ثلاثة ركوعات فإذا كان فاتها الركوع الأول وأدرك ركوعين، فعند بعض الحنابلة خلافا للمذهب عند بعض الحنابلة يقولون أدرك الركعة لأنه أدرك أكثرها، واضح؟ لكن جادة المذهب أنه بفوات الركوع الأول قد فاتت الركعة لأنه هو الركن وما سواه مسنون، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال جاء عن بعضهم أنه صلى في كل ركعة ثلاثة وأربعة. هنا اللهم صل على وأيضا هو لأنها إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فكيف يقولون جاء الصفة ركوعان وثلاثة وأربعة فحصل في ذلك الإشكال. نعم. باب هذا الباب في صلاة الاستسقاء، والاستسقاء هو طلب السقيا عند انحباس المطر أو الحاجة إليه، يعني سواء انحبس المطر أو وجد المطر لكنهم يحتاجون إلى زيادة، واضح؟ والكلام هنا إذن في طلب السقيا بالصلاة، وأما الاستسقاء بغير ذلك فهو إيش؟ مشروع في كل حال، وليس هذا محل بحثه، يعني كدعاء الاستسقاء في صلاة أو في خطبة الجمعة وأيضا بعد صلاة أو بدون صلاة، نعم، أو ببذل أنواع من الصدقات وأنواع من الأعمال والطاعات، على الله جل وعلا أن يغيث وأن يرفع الكربة ويكشف المصاب، فهذا لا إشكال فيه. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في الهدي أنواع الاستسقاء، فذلك يعني لا إشكال فيه. لكن الحنابلة رحمه الله تعالى هنا يذكرون في ذلك إيش؟ أحكام نوع واحد وهو ما يتعلق بصلاة الاستسقاء، لأن مباحثنا في أحكام الصلاة، فهو من جهة أن صلاة الاستسقاء صلاة لا من جهة أحكام الاستسقاء، واضح؟ لا من جهة الكلام على أحكام الاستسقاء. هذه مسألة. المسألة الثانية، نعم، لو قلنا يعني هي كالمقدمة لما نذكر باعتبار أنه ما فيه وقت الآن، باعتبار علم الأرصاد وترقب نزول الأمطار ونحوها، إذا علموا أنه يأتي سحاب وأن سيكون مطر فيدعى الناس للخروج للاستسقاء، فما حكم ذلك؟ ما بالكم سكتتم؟ ها؟ هذا عمل مناسب، فكما أن الاستسقاء يكون في كل حال، فإنه إذا وجد سبب كان أدعى. أليس الناس إذا رأوا السحاب دعوا الله قالوا اللهم اسقنا؟ نعم. وإذا أقبلت الزوجة قالوا اللهم ارزقنا ولدا، واضح؟ وإذا شرع في التجارة قال اللهم بارك لنا، فلا إشكال في أنه يعني أن يخرج للاستسقاء للعلم بوجود سحاب أو إقباله أو إمكان حصوله أو نحو ذلك، فإن هذا مما يحصل به اجتماع السبب الكوني مع السبب الشرعي، فيعظم تحصيل المقصود والوصول إلى المراد، واضح؟ تأتي مسألة أخرى وهي أيضا من المسائل التي يكثر الكلام عليها، وهي ما يسمى بالاستمطار. تعرفون الاستمطار؟ في البلدان القاحلة مثل عندنا وبعض الدول أيضا، إذا أعياهم الأمر وعظم بهم القحط ووجد السحاب، فقد يعني ذكر وإن لم يكن هذا عمليا، لكنه ذكر أنه تطير طائرة وتبعث بعض الغازات التي تدخل مع السحب فتلقحها فينزل المطر، فما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ أحد عنده كلام؟ هذا أيضا من طلب حصول المطر، فكما أن المرأة يحفظ الأرض يبحث عن الماء، أليس كذلك؟ فكذلك له أن يطلب ما يحصل به نزوله من السماء أو من السحاب، فكما أن لوجوده في الأرض سبب بالحفر وإيجاد البئر ونحو ذلك، فإذا أمكن بذل سبب لأن تنزل السحب ماءها وتنتشر بركتها فلا مانع من ذلك، إذا لم يكن في ذلك يعني إشكال أو ضرر، فهذا لا إشكال فيه، وهو من طلب الأسباب، ولأنه يعلم أنه لن ينزل المطر إلا بإذن الله، وطلب هذه الأسباب فهو من طلب الأسباب التي المادية التي يعني وصل إليها البشر وتعلموها، وربما لم تكن كذلك فيما مضى، نعم لم تسعفهم العلوم فيما مضى، فلا غضاضة في ذلك ولا إشكال فيه من جهة النظر الشرعي. نعم. تفريق السحاب مثل تفريق الماء، إذا جاز أن نفرق الماء ونبعده، فكذلك إذا خيف من أثر السحاب فأيضا بعثت بعض الغازات حتى يتفرق السحاب لئلا يتضرر الناس، فإنه لن يتفرق إلا بإذن الله، فإذا بذلوا لذلك سبب فإنه لا يكون أكثر مما ذكرنا، فيكون كل ذلك لا اعتراض فيه على الشرع ولا مخالفة فيه ولا غضاضة على فعل شيء من ذلك. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله جل وعلا في المجلس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.